وأشرف المرسلين محمد وآله الأئمة هداة الميامين. كنا في قاعدة جمع وقاعدة القراءات القرآنية، قاعدة جمع قاعدة القراءات القرآنية وتاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم. وإجمالا استعرضنا الروايات الواردة عن في مدرسة الخلفاء أهل السنة الخلافة، واستعرضنا عدة من الحيثيات والجهات والنقاط في ذلك، وإن كانت رواياتهم أكثر بكثير لو أردنا الاستقصاء، لكن لعل ما ذكرناه من نبل فيه الكفاية إجمالا مو تفصيلا لبيان حيثيات عديدة في مبحث القراءات، حجية القراءات، آثار القراءات، تمييزها عن القرآن القطعي والمجرد. سيما استعرضناه من كتاب المصاحف المؤلف في بداية القرن الرابع أو أواخر القرن الثالث لابن أبي داود الابن لصاحب سنن أبي داود. فمن باب على حال عدم الإطالة أحببنا أن نخوض اليوم في روايات أهل البيت عليهم السلام الواردة في كيفية جمع القرآن وتدوينه. أستعرضها من كتاب البحار للعلامة المجلسي رحمة الله عليه، المجلد 89. طبعا هناك مجلدان عقدهما المجلسي رحمة الله عليه، هناك مجلدان في هذه الطبعة الحديثة عقدهما المجلسي رحمة الله عليه حول القرآن، وانصافا هذان المجلدان فيهما الشيء الكثير من قواعد علم التفسير، ولكن لا نظن أن ما يرتبط بقواعد علوم التفسير في البحار هذه الدورة الحديثية الروائية العظيمة المشتملة على 110 مجلد في الحديث، وليس هناك سبحان الله ليست هناك مدرسة إسلامية عندها هذا التراث في الحديث كما هو في مدرسة أهل البيت أبدا، بل ليس هناك دين من الأديان ولا مذهب من المذاهب الأديانية الإلهية في البشر عنده تراث وحياني بقدر ما لمدرسة أهل البيت عليهم السلام. ولعلمكم هذا كتاب البحار لا يمثل كل التراث الحديثي لروايات أهل البيت، لذلك هناك أحد الأعلام من علماء البحرين تلميذ المجلسي استدرك عليه جملة من يعني ربما يقال بمقدار ثلث أضاف إلى البحار تقريبا، كتاب العوالم للعالم الشيخ عبد الله البحراني الأصفهاني تلميذ المجلسي. وما صنعه هذا التلميذ للمجلسي العالم البحراني أيضا لا يمثل استقصاء كامل. هناك عالم آخر من علماء النجف أيضا هو على حال يسمى الشيخ العسكري، هو من أصول لعل فارس أيام ما كان، كان يقطن في نجف الأشرف ومن علماء النجف ثم من علماء سامراء. أيضا عند مستدرك على البحار 5 مجلدات كبيرة خطية، ولكن للأسف ضاعت بين الورثة والآن ما يعلم وين. استدرك على البحار 5 مجلدات، تعلمون أن كل مجلد تقريبا في القديم تقريبا بالطبعة الحديثة يوازي 8 مجلدات، فخمسة في أربعة يعني معناته ماذا؟ 20 مجلد. فعشرين مجلد غير 110 يعني 150. على كل هو نفس المجلسي رحمة الله عليه في البحار يعترف بأني لم أنقل كل مصادر الحديث في كتب أهل البيت، بعض المصادر لا أنقل منها لكي تبقى تلك المصادر مخلدة، هو يقول في أول بحار لكي لا يكون إدراجي لها في البحار سبب لضياعها، سبحان الله تبقى على شهرتها مثل كتب الأربعة وغيرها. زين، فإذا كانت هو المجلسي رحمة الله عليه اعترف، وهو يعترف أن كثير من المصادر لم أقف عليها بسبب أن مكتبتي لم تكن مثلا شاملة، مع أن مكتبة ضخمة لديه. المهم يا أخوان، في مثلا كتاب في الرجعة لسيد عالم معاصر للمجلسي في نفس مدينة إصفهان، كان هذا الكتاب في الرجعة المهم العظيم لدى ذلك العالم، ولم وبخل به على المجلسي رحمة الله عليه، وليس نسخة نادرة، لا نسخ موجودة بس على كل في مدينة إصفهان في ذلك الظرف الزماني ما كانت عند المجلسي، وإن كانت هي نسخ هو كتاب معروف من هذا القبيل كثير يا أخوان، مما يدلل على أن التراث الحديثي لمدرسة أهل البيت تراث ضخم جدا الحمد لله. يعني مدرسة أهل البيت علم الحديث، ولذلك عندما يقال أن أهل السنة السنة حقيقة هم مدرسة أهل البيت، هو صحيح، لأن هذا المقدار من السنة المحفوظ في مدرسة أهل البيت بشكل مهول لم يحفظه أحد من مدارس المسلمين. كيف وسواء كان حديثنا عن على أي حال الآن عن بحث القراءات، لكن نبذة يسيرة كي يعني تصير تنبه عند الأخوة أن تراث أهل البيت فيه الثراء الضخم حول كثير من الأمور. نعم، كيف وأن مدرسة أهل البيت عليهم السلام هم المدرسة السباقة الأولى التي حرصت على تدوين حديث النبي، بينما مدرسة الخلفاء في البداية منعت تدوين حديث النبي وأحرقت كتب الحديث النبوي، كما لدينا الآن في بحث القراءات إحراق المصاحف من قبل عثمان، إحراق كتب الحديث من قبل أبي بكر وعثمان وعمر أيضا، وهذه شنعة عظيمة في الدين. ستحت أي مبرر تحت أي تسويل هذا على إدخال أمر عظيم. فعلى أي تقدير أن وهذا بخلاف مسار علي بن أبي طالب، أول من دون الحديث النبوي إملاء من رسول الله صلى الله عليه وآله وكتابة من علي بن أبي طالب، كتاب الجامعة وكتب أخرى والمجرة. ثم بعد ذلك تشجيع أمير المؤمنين كثير من الصحابة ممن هم أشياع لعلي بن أبي طالب بن أبي رافع وغيره وغيره وسليم بن قيس وغيرهم على كتابة الحديث، وبقي وبقي حتى أن أتباع مدرسة أهل البيت وأتباع علي بن أبي طالب من الصحابة كانوا يخفون ما يدونونه من الحديث النبوي أمام السلطة الحاكمة الخليفة الأول والثاني والثالث، وكان عقوبتها إبعاد وطرد وعقوبة وملاحقة. الذي يكتب الحديث النبوي يلاحق يطارد، وكأنما ارتكب كموبقة في الدين، بل وصل الأمر إلى أعظم من ذلك على عهد علي تعالى عمر أن من يحدث بالحديث النبوي يلاحق. أمر جدا عظيم، هذا بعد أعظم من إحراق كتب الحديث النبوي. من يحدث بالحديث النبوي لاحق. كيف سياسة قريش العدائية للنبي؟ عليه تعالى الأمر ليس بسهل، كأنما نفس عادة أيام مكة الأولى في كيفية حروبها للنبي عادت في عهد ما بعد النبي. بماذا يمكن أن نفسر ذلك؟ وبينما بني أمية يتسلمون سدة الحكم أيضا شعب من شعب الحكم في عهد أبي بكر الشام، يزيد ابن أبي سفيان الأخ لمعاوية ابن أبي سفيان يتسلم ولاية الشام من يد أبي بكر، يعني يجذر بنية دخول بنو أمية في الحكم بشكل مهم وخطير في عهدهم. بينما الحديث النبوي يحارب، يعني هذه ليست تحليلات وليست افتراءات وليست تخرصات وليست أمور بعد مرصودة في التاريخ عند الكل، بس إنسان يضعها قصاصات، إذا إنسان وضعها عند بعض منضم إلى بعض البعض ترتسم لي الصورة بشكل ماذا؟ واضح. فبطبيعة الحال إذا لا يسلم التراث النبوي والحديث عند مدرسة الخلفاء كما سلم وحوفظ عليه في مدرسة أهل البيت. على كل في الأمر إذا واضح في الغرض. هنا في أحاديث أهل البيت أقول ما ذكره المجلسي رحمة الله عليه في هذين المجلدين 89 و90، لا نظن بأن هذا كل ما ذكره المجلسي في روايات أهل البيت عن عظوم القرآن وقواعد القرآن، لا، هذا بشكل مركز فقط حول قواعد التفسير. أما مباحث أخرى عن القرآن، منازل القرآن كذا، مذكور مباحث كثيرة فيه في فصول النبوة التي عقدها المجلسي عن مباحث النبوة. جملة أخرى من مباحث القرآن موجود في مباحث الإمامة وليلة القدر و و و و. إذن لا نظن، لذلك في أحد الكتاب كتب مجلدان آخر فقط في فهرسة كل ما يتصل بالقرآن الكريم في البحار، فهرسيا فقط، فهرسيا خرج بمجلدين، مجلدين فقط فيهم أرقام الصفحات والمجلدات عن كل ما يمت بصلة للقرآن. في تلاحظ كل مجلد في الفهرس ماله كان صفحة أو صفحتين أليس؟ هذا عقد مجلدين من 600 صفحة ربما 500 صفحة، كل مجلد فيها أرقام أعداد المجلدات. يعني بعبارة أخرى أن ما يمت بصلة للقرآن الكريم في البحار في أبواب عديدة لا خصوصا المجلدين. هذه نبذة عامة حول فائدة وتأثير كتاب البحار وصلته بتفسير القرآن الكريم. معلومة من حيث لأن الاطلاع على المصادر القرآن، المصادر التفسير، المصادر التفسيرية للقرآن الكريم شيء مهم يعد الباحث على الوقوف والاطلاع بمصادر مهمة. زين، هذا نبذة يسيرة بس ضرورية. الباب الثالث من هذا المجلد، مجلد 89، المجلس، أنا طبعا الآن أتعرض في هذا المجلد لما يتصل بقاعدة القراءات القرآنية وتاريخ وجمع وتدوين القرآن كما نقول، لسنا في صدد التعرض لكل مبحث، لازلنا في هالقاعدة. الباب الثالث يقول المجلسي رحمة الله عليه: كتاب الوحي وما يتعلق كتاب الوحي، يعني بحث التدوين، وما يتعلق بأحوالهم. دأب المجلسي رحمة الله عليه دأب عظيم، يعني منهج لطيف ومهم لديه. أي باب من أبواب البحار حول أي مبحث علمي يبتدر ذاك المبحث بآيات قرآنية متصلة بذلك المبحث، ثم يأتي بالحديث النبوي، ثم يأتي بالحديث الولوي عن المعصومين. تسلسل ونظم علمي مهم، لأن القرآن بالتالي كلام الله هو الأصل، ثم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم كلام العترة التي أمرنا النبي بالتمسك بها وبالقرآن. وهذا يعطيك خريطة واضحة، يعني كأنما كلام القرآن هو بمثابة الدستور، وكلام النبي بمثابة شرح الدستور، وكلام آل النبي بمثابة شرح الشرح، تفصيل ذلك الشرح. فهذه خطة منهجية وخريطة منهجية علمية رصينة لازم تفهم. يبدأ المجلسي رحمة الله عليه في هذا الباب كتاب الوحي وما يتعلق بأحوالهم بآية من سورة الأنعام لها صلة يعني بماذا؟ بتدوين القرآن. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هذه ليست في أمم السابقة اليهود والنصارى، هذه في أمة الإسلام. ومن أظلم، الآية 93 في سورة الأنعام. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. بعد ذلك يبتدئ المجلسي بنقل روايات لشرح الآيات، يبتدئها بتفسير علي بن إبراهيم. تفسير علي بن إبراهيم تفسير روائي قد كتب في القرن الثالث، في منتصف القرن الثالث، لأن علي بن إبراهيم معاصر للعسكريين سلام الله عليه. فهذا الكتاب يعني في سنة 250 مثلا، منتصف القرن الثالث، كتاب عظيم على الاتحاد. يقول علي بن إبراهيم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي، نفس تفسير هذا، ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فإنها نزلت في عبد الله بن سعد ابن أبي سارح، وكان أخا عثمان من الرضاعة، أخو عثمان بن عفان. الآن تيجي قصته كاملة. هذا أحد كتاب الوحي في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتدبه الرسول للكتابة. زين، هو أخو عثمان بن عفان من الرضاعة. في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ستأتينا الرواية، أهدر النبي دما، رغم أن النبي صلى الله عليه وآله انتدبه لكتابة وتدوين القرآن، إلا أنه عاد النبي بعدما ارتكب هذا عبد الله بن سعد بن أبي سرح نوع من التزييف حول القرآن الكريم، أهدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك دما. في قصة طويلة سنقرأها الآن، وقام عثمان بن عفان بوساطة للتشفع له. المهم بطريقة أخرى، عثمان دع هذه الأمور التي نذكرها ليست محل جدل، يعني كلها أمور مسطرة في التاريخ. شوف، لاحظ هالقصاصات مؤثرة في فهم تاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم. الآن احنا كتاب المصاحف لابن أبي داود، عبد الله بن سعد بن أبي سرح أبدا لم يتعرض إليه بنت كلمة، بينما هنا في رواية أهل البيت أولا يضعون الأصبع على من؟ على عبد الله بن سعد بن أبي سرح. يقول علي بن إبراهيم: حدثني أبي عن صفوان، أبي إبراهيم بن هاشم، صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير. رواية ليست صحيحة فقط، بل وليست صحيحة على أي فقط، تستطيع أن تقول رواية قطعية الصدور، لأن كلها رؤساء المذهب: علي بن إبراهيم، إبراهيم بن هاشم، صفوان، ابن مسكان، أبي بصير، مو رواة عاديين ولا فقهاء متوسطين، زعماء في الثقة والعلم والديانة. عبر عنها قطعية الصدور. هذه التي عبر عنها الشيخ المفيد، خبر أحد محفوظ بالقرائن القطعية أو الاطمئنانية. الشيخ المفيد وابن إدريس وسيد مطمئن. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخو عثمان من الرضاعة أسلم وقدم المدينة، وكان له خط حسن، وكان إذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله دعاه، يعني الرسول، فكتب ما يمليه عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. ليس يكتب منفردا، في كتاب آخرين، لكن هو من ضمن الكتاب. فكان إذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله، والبقية يعني، بس هو ينفرد بشيء، فكان إذا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله سميع بصير، يكتب سميع عليم. وإذا قال والله بما تعملون خبير، يكتب بصير، ويفرق بين التاء والياء. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: هو واحد. شنو هو واحد؟ تلاعب هذا الواحد، سيأتي تفسيره يعني معنى واحد، يعني هو يكتب يغير، لكن لا يكتب ما يغير، لا يكتب إلا ما ينزل قدرة من الله. سنبين رواية أخرى تبين. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول هو واحد، يعني تغيرت أو لم تغير لا يتغير. هنا نريد أن نبين كيف هناك يد إلهية لحفظ من القرآن، مو بيد الصحابة، هي رواية قطعية الصدور، يبين أهل البيت أن حفظ القرآن مو بيد الصحابة، ولا آفات كثيرة، خيانة، نسيان، سهو، بهو، تهو، يد إلهية أخرى هي التي تحفظ. للحديث تتمة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.